بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. قلنا في الحلقة السابقة من برنامج حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه، لابد من أن نستعرض في حلقة أو حلقتين أساس الإمامة ومفهوم الإمامة، ثم نتطرق في حلقات مقبلة إن شاء الله في بيان الأحداث وحياة الإمام المهدي منذ ولادته سلام الله عليه وحتى الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى وحتى الظهور المقدس. وذكرنا في الحلقة الأولى بعض الأدلة على يعني بعض الشرائط والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها الإمام، ومن ضمنها النص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى بواسطة رسوله الكريم، ومنها السبق في العلم والحكمة، أنهم لا يتعلمون عند أحد فهم علماء من علم الله سبحانه وتعالى، أغنياء يستغنون عن الكل واحتياج الكل إليهم، دليل على أنهم أئمة الكل. وكذلك قلنا لابد أن يكون سلامة المنشأ والاستقامة بشكل دائم، لا ينحرف يمينا وشمالا كما نجده في الكثير من السلاطين والخلفاء منذ عصر رسول الله إلى يومنا هذا، الخلفاء الظاهرين. الأمر الرابع والتي يمكن أن نجعله أيضا دليلا على إمامة الإمام سلام الله عليه، الأحاديث والآثار، فإن الاستدلال على الإمام من خلال حديثه وآثاره أيضا يمكن أن يكون استدلالا صحيحا. فسلوك المدعي وحديثه خير شاهد على حقيقة دعواه وجوهرها، لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى حتى في الجاهلية، يعني قبل أن يبعث نبي ورسول، كان يسمى الصادق الأمين. كان لم يسمع ولم يسمع الناس منه كذبة قط، ولم يسمع منه الناس خللا في كلام أو اشتباه في منطق وما إلى ذلك، فلذلك كان يسمى بالصادق الأمين. إذن هذه السيرة الناصعة وهذا السلوك المستقيم دليل على أن يمكن أن يكون شاهدا على صحة دعوة الإنسان، وهو شاهد أيضا على صدق دعواه عندما طبعا ترافقه بقية القرائن. يعني لا يمكن أنه نستشهد ونستدل بالسيرة والسلوك والمنطق وما إلى ذلك بشكل مجرد ويكون علة تامة لإثبات دعوة أي إنسان، بل مع مرافقته ببقية الموارد التي ذكرناها والتي سوف نذكرها أيضا، التي من ضمنها كما قلنا وعلى رأسها النص من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل رسوله الكريم والإمام السابق ينص على الإمام اللاحق، وهذا الذي سوف نتطرق إليه. يعني الأمر الخامس نص الإمام السابق في كل، طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله كما قلنا نص بشكل ظاهر وجلي على أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن كان عندنا روايات كثيرة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر في عدة موارد، ومن ضمنها حديث اللوح عن الزهراء سلام الله عليها، والتي ذكر فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخلت على فاطمة سلام الله عليها لكي أسرها وبولادة الإمام الحسين، هكذا في على ما في بالي في رواية معتبرة، فرأيت في يدها لوحا فنظرت فإذا فيه أسماء الأئمة سلام الله، فسألتها. المهم في حديث طويل، وغير هذا الحديث في نصوص من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله قد نصت على أنه قد ذكر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بالاسم واحدا بعد واحد. فمضافا إلى ذلك أن كل إمام بعد ثبوت إمامته كأمير المؤمنين سلام الله عليه حينما جاءته الوفاة نص على ولاية وإمامة وخلافة ولده الإمام الحسن سلام الله عليه، وهكذا الإمام الحسن حينما جاءته الوفاة والشهادة وصى إلى أخيه الإمام الحسين، وهكذا دواليك إلى أن وصل الأمر إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، فأوصى إلى ولده الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدليل الآخر السادس ربما وهي المعجزة، طبعا هذا أيضا يمكن أن يكون دليلا بحد ذاته لصحة دعوة إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في المعجزة التي كانت تظهر على أيدي الأنبياء تصديقا لهم هي ضرورية أيضا لتصديق دعوة الإمام، لأن الملاك واحد كما قلنا ونقول دائما أن الملاك الذي لأجله بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل هو نفس الملاك الذي جعل الله سبحانه وتعالى ينصب أئمة وولاة هادين مهديين بعد الرسل أيضا. فنجد أن كل نبي وكل رسول لديه وصيا لكي يحفظ شريعته ولكي يبين للناس هذه الشريعة ويسير بهم إلى المحجة البيضاء. إذن لابد التي هي ضمن الحكمة وقاعدة اللطف المقرب لله سبحانه وتعالى، إذن ضرورة حفظ الأمة بالإمام سلام الله عليه. لذلك كما أعطي الرسول سواء كان نبينا صلى الله عليه وآله أو سائر الأنبياء والمرسلين كما أعطوا المعجزة، كذلك وبشكل طبيعي أيضا يمكن أن يعطى الإمام هذا الأمر. طبعا في ليس لكل من هب ودب ولكل من أراد حتى إذا امتلأ قلبه رينا وحسب مشتهيات الآخرين، لا، وإنما يكفي في المعجزة إثبات صحة الدعوة لهذا الأمر. وليس يجب على الإمام أو يجب على الرسول أن يأتي بالمعجزة لكل من اشتهى من الناس، كما الكثير من مشركي قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله معاجز عديدة ولكن لم يستجب الله لهم ولم يستجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، إنما معجزته هي القرآن الكريم. وهنالك من المعاجز التي لو أرادوا أن يؤمنوا لآمنوا ببعض يعني بالإيمان ببعضها فضلا عن جميعها، ولكن هؤلاء كما يصفهم القرآن الكريم كلا بران على قلوبهم. إذن من خلال هذه الأدلة والبراهين يمكن لنا أن ندعي وأيضا بشكل قاطع ويقين على أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منحصرة في الأئمة الاثنى عشر. إذن فكل إنسان لم يؤمن بهؤلاء الأئمة هو بنسبة الضلالة عن الدين، كما قدمنا ذلك من خلال الدعاء الشريف: اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فالضلال عن الدين هو عبارة أخرى عن الانحراف عن مسيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتهم، واقعا هذه نعمة كبرى جعلنا من يعني نعترف بولاية أهل البيت، وجعل صلاتنا في محبتهم وولايتهم، وجعل صلواتنا عليهم وولايتنا لهم طيبا لأنفسنا وطيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا، كما في تعابير الكثير من الزيارات. وعلى ما أتذكر في زيارة الجامعة، حيث في زيارة الجامعة الشريفة فيه هذا النص أنه جعل صلواتنا عليكم وما من علينا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. واقعا هذه نعمة كبيرة يجب أن يتعرف عليها العبد بشكل واضح لكي يرى ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه على الجادة اللاحبة، وأنه على الصراط المستقيم حيث ظل الآخرون. لذلك كان الإمام الصادق سلام الله عليه في الحج مع أحد أصحابه فقال له: ما أكثر الحجيج؟ قال له الإمام: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. يعني هؤلاء الناس الذين يضلون عن مسيرة رسول الله التي خطى لهم ومسيرة الله سبحانه وتعالى التي ارتضاها لهم وينحرفون، إذن حقيقة يؤسى عليهم ويؤسف عليهم أنهم تركوا محمدا وآل محمد، تركوا سفن النجاة. أهل بيتي كسفينة نوح، إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهؤلاء يعرفون الحق ثم ينكرونه. على أي حال، هذه من جانب يتأسف الإنسان عليهم، ومن جانب يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الولاية، وهي من أكبر النعم من قبل الله سبحانه وتعالى على العبد. لذلك هنا يعني أحب أن أطرح مفهومين، عندنا مفهوم الإسلام وعندنا مفهوم الإيمان، وهذا ما نجده أيضا في حتى في الرسائل العملية لعلمائنا ومراجعنا، حينما مثلا في عتق رقبة في الكفارة أو في الزكاة أو ما إلى ذلك، في كثير من الموارد يتطرقون أنه عتق رقبة مؤمنة. ما المقصود بأنه عتق رقبة مؤمنة؟ يعني في ذلك في تلك العصور، في أوائل العصر الإسلامي وعصر الفتوحات، كان هنالك إماء وكان هنالك عبيد، فالإسلام أراد أن يحرر الأمة من، طبعا هي طبعا كانت سنة سائدة، يعني حتى قبل الإسلام كانت قضية العبيد وشرائهم وما إلى ذلك، كان هذا شيئا موجودا. فالإسلام لم يرد أن يقطع هذا الأمر بشكل فوري وبدون قضية تدريجية، كما نجد في غير ذلك من الموارد مثل الخمرة والعياذ بالله، الله سبحانه وتعالى لم يحرمها بشكل فجائي، بل جاء بها بشكل ترتيبي. لذلك قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد فترة قال: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن هكذا ديدن الإسلام، وهكذا مسيرة القرآن الكريم. شيئا فشيئا، مثل ما يقول المثل: العافية بالتداريج. هكذا كان يغرس الإسلام المفاهيم الصحيحة في قلوب أبناء أمته. كذلك بالنسبة كما قلنا الرقبة والعبيد، فكان في كل وسيلة وفي كل حيلة يحاول أن يعتق العبيد ويجعلهم أحرارا، في الزكاة، في الكفارة، في كثير من الموارد الأخرى، هكذا بشكل مستحب عتق الرقبة. المهم كان علماءنا في الرسائل العملية يقولون أنه عتق رقبة مؤمنة. يعني شنو عتق رقبة مؤمنة؟ أليس هو الإيمان بمعنى يعني الإسلام؟ نقول لا، الإسلام هو من تشهد الشهادتين، الإسلام هو الإقرار بالشهادتين، وهو الذي يحقن به الدماء والأموال. ومن قال لا إله إلا الله محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، محمد رسول الله، فقد حقن ماله ودمه وعرضه، إلا بحق إذا قتل فالقصاص حينئذ يأتي، أو إذا ارتد هذا بالنتيجة في بابه. أما بشكل عام إذا تشهد الشهادتين يحقن دمه وماله وعرضه. أما الإيمان لا، لذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان تارة نقول أنه يفرق عن الإسلام بأنه ارتكاز المفاهيم الدينية في قلب الإنسان، في قلب المؤمن، ومحاولة السير على هذا النهج عن قناعة تامة. طبعا احنا الذي يسلم هو التشهد باللفظة وبالشهادتين يعني وبالنطق، قد يكون منافقا والعياذ بالله، قد يكون غير معتقد بما ينطق، قد ربما نطق خوفا من السيف على رأسه ونطق بالشهادتين وحقن دمه وماله وعرضه. وهذا بالنتيجة إنما ينجيه، ينجيه في يوم في أيام الدنيا، ينجيه من العقوبة، ينجيه من المساءلة، من المؤاخذة. لكن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بالسرائر لا يمكن أن تنطلي عليه أمثال هذه الألفاظ. لذلك الإيمان هو إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح. وحينما نقول إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح، إذن هو تطبيق وتجسيد عملي المن للرسالة المحمدية وللشريعة الإسلامية. وأول شيء نطق به، نطقت به الشريعة ونطق به الإسلام، هو ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي أهم أركان الدين بعد التوحيد وبعد الرسالة. لذلك لابد من هنا جاء التفريق بين الإيمان، يعني في مبحث آخر جاء التفريق، ومن جهة أخرى بين الإيمان والإسلام، حيث حينما يصطلح العلماء بأنه الإيمان في الزكاة، مستحق الزكاة أو في الرقبة وما إلى ذلك، يريدون منه، وكذلك حتى في مرجع التقليد وفي غيره، حينما يقولون الإيمان يجب أن يكون مؤمنين، أي أن يكون شيئيا إثنى عشريا وليس من سائر المذاهب الأخرى. طيب، بعد هذه المقدمة لندخل معا في ظروف حياة الإمام سلام الله عليه. حقيقة يعني كيف نبدأ، كيف نختم، من أين نبدأ، من أين ننتهي؟ الحديث عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حديث ذو شجون ومتشعب، ولكن لنحاول معا قدر يعني لا يترك كما يقال الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله، نحاول شيئا فشيئا أن نلج فضاءات وأن ننفتح على إشراقات من إشراقات المولى صاحب العصر والزمان، وذلك بالتعرف على بعض تفاصيله سلام الله عليه، وكيفية غيبته، وماذا يعانيه، ومن هم أصحابه، وكذلك ما هو فضل الانتظار والمنتظرين له سلام الله عليه. طبعا هنا أيضا لابد أن نذكر، نعم، هنالك الكثير من الشبهات التي تعرضت لها يعني عقيدة الإمام المهدي، عقيدة الانتظار بشكل عام، سواء كانت هذه الشبه متوجهة إلى شخص الإمام سلام الله عليه أو إلى الطائفة، والاستهزاء من قبل المعاندين والمستكبرين في إيمانهم بهذه العقيدة العظيمة. نحاول أيضا في أثناء يعني حلقاتنا وفي سردنا لحياة الإمام سلام الله عليه في هذا البرنامج أن نستعرض ربما في كل حلقة بين حلقة وأخرى بعض الشبهات ونحاول الإجابة عنها. طبعا قد يسأل سائل، ما هي يعني الآثار الإيجابية للتعرف على حياة الإمام سلام الله عليه من الناحية الاجتماعية، وأنه حي الآن بين أظهرنا، يسمع مناجاتنا، يسمع ندبتنا في يوم الجمعة حينما نقرأ، يقرأ الإنسان دعاء الندبة ويتألم لآلام شيعته، بل لآلام المستضعفين في شتى أنحاء الأرض، لأنه حقيقة إمام المستضعفين وليس فقط إمام الشيعة، بل هو إمام الإنس والجان في أنحاء الأرض وفي كل العصور. لذلك هنالك آثار إيجابية وبناءة ومربية للتعرف. طبيعي تشوف الآن الإنسان، الأم حينما تحب ولدها تعرف ماذا يشتهي في عند الغداء، وماذا يشتهي عند العشاء، وبل ما هي الوسادة التي يفضلها على بقية المتكئات مثلا، وما هو الفراش الذي يستريح عليه. تعرف كل خصوصيات، ما هو اللون الذي يعجبه، ما هو الشراب الذي يستلذ به. هذه الخصوصيات قد لا تكون واجبة، يعني ليس بالضرورة أن يجب على الإنسان أن يتعرف على مثل هذه الجزئيات. أنا أقول أن معرفة هذه الأمور هي تكشف عن حب عميق يتجلى هذا الحب في أن الإنسان يعرف كل خصوصيات محبوبة ومعشوقة. لذلك الأم نجدها تعرف الكثير، بل حتى أن ولدها قد يكون غافلا عن بعض خصوصيات نفسه، لكن الأم تعرف بخصوصيات ولدها أكثر منه لذاته. كذلك الإنسان المنتظر، كذلك الإنسان المؤمن ينبغي عليه طبعا معرفة الإمام سلام الله عليه. هنالك بعض المقامات وبعض المبادئ هي معرفة واجبة لا بد منها. حينما نقول الحب حب الإمام نقصد به أنه المعرفة الواجبة والمعرفة الكمالية، يعني ليس بالضرورة أنه فقط إمام معصوم مفترض الطاعة سوف يظهر ويملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. لا، نحن نريد أن نفتح كما يعبر نفتح سجل ونطالع الإمام سلام الله عليه، نطالع حياته لكي نقترب منه، وربما هو ينظر إلينا بنظرة رحيمة تكون لنا سعادة الدنيا والآخرة. على أي حال، من هذه الآثار الإيجابية للاعتقاد بحياة الإمام سلام الله عليه، وليس كما يعتقد أبناء السنة والجماعة بأنه سوف يولد في آخر الزمان، لا، نحن نعتقد أنه حي يرزق، ولد سنة 255 للهجرة واستلم منصب الإمامة في سنة 260 بعد شهادة أبيه الإمام الحسن العسكري، وغاب الغيبة الصغرى بنوابها الأربعة ثم الغيبة الكبرى، وما زال غائبا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالفرج ويمن علينا برؤيتنا لطلعته الرشيدة وغرته الحميدة. بشكل موجز قد لا يمكننا أن نستعرض جميع يعني الآثار الإيجابية، نتركها لحلقات مقبلة إن شاء الله. المهم من هذه الآثار الإيجابية أن المعتقد بحياة الإمام أرواحنا فداه، وبأنه يعيش في جوارنا وقد يطأ فروشنا ويحضر مجالسنا، كما هي نصوص طبعا أحاديث إنه لا يطأ فروشكم ويحضر مجالسكم، وفي رواية أنه لا يحضر الموسم في كل عام، يعني موسم الحج، يعرفكم ولا يعرفهم ولا يعرفونه، أو في حديث آخر يراهم ولا يرونه، بس إما لا يرون شخصه أو لا يرون يعني لا يرون عنوانه بأنه إمام مفترض الطاعة، يعني هذه الرؤية غير متوفرة، وإن كانوا يرونه كأي إنسان آخر. ويحضر مجالسنا ويشاركنا فرحنا ويحزن لحزننا ويراقب أعمالنا عن كثب، يعني بربك إذا كان عندك هكذا إمام وهكذا أنت معتقد به أنه ينظر إليك يتألم لألمك يحضر عندك يطيب خاطرك من قريب أو من بعيد، كيف يكون حالك يعني؟ أو أنه يرى ما يفعله الإنسان من الذنوب والمعاصي ويعرض عليه أعمالنا فيسوءه إن وجد في سجلنا بعض الذنوب وبعض التقصيرات، ويسره ويفرحه إذا وجد هنالك طاعات. فبعد هو الإنسان المنتظر يشحذ الهمة لأن يزيد من هذه وينقص من تلك، لأن يزيد من الحسنات حتى يكون يعني صاحب حظوة عند الإمام، حتى يكون مسرا للإمام سلام الله عليه، وهي طبعا نعمة وتوفيق إلهي عظيم. على أي حال، يعني كيف بنا إذا كانت كنا نتصور أنه أعمالنا تعرض عليه كل يوم، بل يعني أو في كل أسبوع مرة أو مرتين، وأنه مشغول بدعائنا والاستغفار لنا. لذلك كما جاء في يعني التوقيع الشريف أو الرسالة الشريفة من قبله سلام الله عليه للشيخ المفيد قدس الله سره الشريف، ولولا ذلك لاصطلمكم الأعداء وأخذتكم اللأواء، يعني لولا دعاؤنا لكم وحفظنا لكم لكنا احنا منتهين. وهذا ايضا دليل يمكن انه يستدل به الانسان على ان الطائفة الحقة هي حقة ومسلكها صحيح وعقيدتها صحيحة، وذلك ببقائها بل انتشارها الى هذا اليوم رغم كل الوسائل المتبعة، يعني بعبارة أخرى المتعارفة وغير المتعارفة، التي حيكت وتحاك منذ يعني منذ الصدر الأول للإسلام إلى يومنا هذا، من التقتيل والتشريد والتشويه المتعمد. رغم ذلك نرى أن هذه العقيدة جلية واضحة ناصعة تنتشر يعني كالنور الذي يذهب الظلام، كالنهار إذا جاء يذهب الظلام، وكالماء إذا جاء أنبت الزرع وأحيا الأرض. هكذا هذه العقيدة هي ما زالت فتية طرية تتجدد يوما بعد آخر، وهذا أيضا كما قلنا دليل على حقية هذا المذهب وهذه الطائفة. من الأمور والآثار الإيجابية للاعتقاد بحياة الإمام سلام الله عليه أن هذا الاعتقاد يصدنا ويحجزنا عن الظلم والاعتداء وارتكاب الجرائم والمنكرات. طبعا حينما يقول يصدنا ليس معناه، هذا هنا مفهوم قد يكون خاطئا أو قد يشكل علينا، أنه لماذا إذن نجد الكثير من الناس يعني يعتقدون بالإمام سلام الله عليه ويذنبون بل يظلمون يعتدون يرتكبون الجرائم والمنكرات، إذن لماذا؟ نحن نقول أن المقصود أولا أنه على مستوى المقتضي وليس على مستوى العلة التامة، يعني كالصلاة. ألم يقل القرآن الكريم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فلماذا إذن نجد الكثير من المصلين لا ينتهون عن فحشاء ولا ينتهون عن منكر؟ نقول أن الصلاة تعطي يعني دافعا نحو الانتهاء عن المنكر، الانتهاء عن الفحشاء. كذلك الاعتقاد بحياة المولى صاحب العصر والزمان، وأنه يرانا وأنه يتألم لألمنا وأنه يسوءه إذا علم ما ارتكبناه من آثام، هذا يكون رادعا ليس على نحو العلة التامة 100%، وإنما يكون مقتضيا للردع من مثل هذه الأمور والمنكرات. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار، وأن تجعلنا من أصحابي وأنصاري وأشياعي صاحب العصر والزمان، وأن توفقنا لرؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، وتجعلنا من مقوية سلطانه بحقه وبحق آبائه الكرام. وفقنا لما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.